بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. يسر إخوانكم في مؤسسة دار ابن رجب للإنتاج الإعلامي والتوزيع بالمدينة النبوية أن يقدموا لكم هذه المادة العلمية، سائلين الله عز وجل أن ينفع بها وأن يجعلنا ممن يستمع القول فيتبع أحسنه إنه ولي ذلك.
فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن دين الإسلام الذي رضيه الله لنا دينا وبعث به خاتم النبيين محمدا صلى الله عليه وسلم، إنه والله لدين الوفاء والأمانة، دين العدل والصدق، دين البر والصلة. قال الله جل وعلا: وأوفوا بالعهد إن العهد كان مسؤولا. قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال جل جلاله: يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط، ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا، اعدلوا هو أقرب للتقوى. وقال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. وقال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. وقال الله تعالى: والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، إلى غير ذلك من الآيات. إن دين الإسلام كما يأمر بالأخلاق الفاضلة والآداب العادلة، إنه يحارب الغدر والخيانة والجور والكذب والظلم والعقوق والقطيعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كن فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها: إذا حدث كذب، وإذا اؤتمن خان، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم غدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. قال الحبيب المصطفى والنبي المجتبى صلوات ربي وسلامه عليه: اتقوا الظلم، فإن الظلم ظلمات يوم القيامة. أمة الإسلام، إن الوفاء بالعهد من أخلاق الإسلام الفاضلة التي أمر الله بها وحث عليها ورغب فيها، وإن الغدر والخيانة من الأخلاق الذميمة التي حرمتها الشرائع وتنفر منها الطبائع. وإن من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وإن من أعظم الغدر قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. وليست النفس المحرمة هي نفس المؤمن فقط، بل النفوس التي حرمها ربنا جل جلاله وحرم قتلها أربع أنفس: نفس المسلم، ونفس الكافر الذمي، ونفس الكافر المعاهد، ونفس الكافر المستأمن. هذه الأنفس كلها محترمة في دين الإسلام. أما نفس المسلم فظاهر احترامها، وهو من المعلوم بالضرورة من دين الإسلام. ومن أظهر لنا إسلامه فنفسه محرمة، وإن عمل ما عمل من المعاصي التي لم يدل القرآن والسنة على أنها تبيح قتله. قال الله جل وعلا: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. قال ربنا سبحانه وتعالى: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون، ومن يفعل ذلك يلقى أثاما، يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب. الآية. وأما تحريم قتل الذمي والمعاهد فلما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة وإن ريحها توجد من مسيرة 40 عاما خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما خرجه البخاري. وأما المستأمن فقد قال الله جل وعلا في كتابه: وإن أحد من المشركين استجارك فأجبه حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، أي اجعله في حماية منك حتى يبلغ المكان الآمن من بلده. في الصحيحين عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: ذمة المسلمين واحدة اسعى بها أدناهم، فمن أخر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل منه صرف ولا عدل. متفق عليه. ومعنى الحديث أن المسلم إذا أمن إنسانا وجعله في عهده فإن ذمته ذمة للمسلمين جميعا، من أخرها وغدر بالذي أعطي الأمان من مسلم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وإننا نلعن من لعنه الله ورسوله وملائكته، ونصدق خبره صلى الله عليه وسلم أنه لا يقبل منه صرف ولا عدل. وبذلك نعرف خطأ عملية التهجير التي وقعت في عاصمة بلاد الحرمين في مكان آهل بالسكان المعصومين في دمائهم وأموالهم، الذي حصل من جرائه إزهاق للأنفس وسفك للدماء المعصومة، وقتل وأصيب أكثر من 200 منهم المسلمون والأطفال والشيوخ والسهول والشباب، وترف من جراء ذلك أموال ومساكن كثيرة. ولا شك أن هذه العملية لا يضرها شرع ولا عقل ولا فطرة. أما الشرع فقد تقدمت النصوص من الكتاب والسنة الدالة على احترام المسلمين في دمائهم وأموالهم، وكذلك الكفار الذين لهم ذمة أو عهد أو أمان، وأن احترامهم من محاسن دين الإسلام، دين العدل والأمانة والوفاء، ولا يلزم من ذلك محبة ولا موالاة، ولكنه الوفاء بالعهد إن العهد كان مسؤولا. وأما العقل فلا يقرها أيضا، لأن العاقل لا يعصي أمرا محرما، لأنه يعلم سوء عاقبته في الدنيا والآخرة. ولا شك أن هذه الفعلة السميعة لا خير فيها، بل يترتب عليها من المفاسد ما سيأتي ذكره قريبا. وأما مخالفة هذه الجريمة للفطرة، فلأن كل ذي فطرة سليمة يكره العدوان وظلم الخلق، فما ذنب المصابين بهذا الحادث من المسلمين؟ وما ذنب الآمنين المصابين من المعاهدين والمستأمنين؟ وما ذنب الأطفال والسيوخ والعجائب؟ إنه لحادث منكر لا مبرر له، وإنه انحراف فكري وثمرة مرة من ثمار الجماعات الدعوية الحزبية الوافدة إلى بلاد الحرمين. فقد صرفت بعض شبابنا عن دعوتنا السلفية، دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب، إلى دعوات حرفية بدعية عمادها التكفير والعداء لأهل السنة السلفيين حكاما ومحكومين. الله أكبر، ما أشبه الليلة بالبارحة، كان أهل البدع والأهواء يصفون دعوتنا السلفية بالوهابية والغفائية، ثم تحايلوا وجندوا من شبابنا من يكفر بلادنا وولاة أمرنا ويتقرب إلى الله بالتهجير في بلاد الحرمين، ويطعن في علمائنا فيصفهم بألقاب جديدة كما وصفهم أسلافه ليصرف الناس عنهم: بازية، حسينية، مدخلية، جامية، عملاء لا يفقهون الواقع، إلى غير ذلك من الألقاب التي يطلقونها على علمائنا. هذا والله من البلاء، أن يتجرع الشباب على العلماء من أهل السنة ثم يفجرون من لا يجد ما يخرج من رأسه من دعاة التهييب أو التهريج. أما مفاسد هذا التفجير فكثيرة منها: أولا أنه معصية لله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وانتهاك لحرمات الله وتعرض للعنة الله والملائكة والناس أجمعين، وأن لا يقبل من فاعله صرف ولا عدل. ثانيا من مفاسده تشويه سمعة الإسلام، فإن أعداء الدين سوف يستغلون هذا الحدث للطعن في الإسلام وتنفير الناس عنه، مع أن الإسلام بريء من ذلك. فأخلاق الإسلام صدق وبر ووفاء، ودين الإسلام يحذر من هذا العدوان وأمثاله أشد التحذير. ثالثا من مفاسد هذه الفعلة القبيحة أنها توجب الفوضى في هذه البلاد التي ينبغي أن تكون أقوى بلاد العالم في الأمن والاستقرار، لأن فيها بيت الله الحرام الذي جعله الله مثابة للناس وأمنا، ولأن فيها الكعبة التي جعلها الله قياما للناس تقوم بها مصالح دينهم ودنياهم. قال الله جل جلاله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس. ومن المعلوم أن الناس لن يصلوا إلى هذا البيت إلا عن طريق المرور بهذه البلاد جميعها من إحدى الجهات، فحسبنا الله على من يسعى في زعزعة أمن بلاد الحرمين. رابعا من المفاسد ما حصل بهذه الفعلة من تلف النفوس والأموال، وما حصل للمعصومين من رعب وفزع وخوف كما شاهد الناس ذلك في وسائل الإعلام. ووالله إن القلوب لتحزن وإن الأعين لتدمع حين يشاهد الإنسان الأطفال والعجائب وهم يخرجون من تحت الأنقاض قتلا، أو على سرور التمريض ما بين مصاب بعينه أو رأسه أو قد بترت يده ورجله تدور أعينهم في من يعودهم، لا يملكون رفعا لما وقع ولا دفعا لما يتوقع، فهل يقر بهذا أحد أو يرضى به؟ والله لا ندري ماذا يراد من هذه الفعلة، أيراد بها الإصلاح؟ إن الإصلاح لا يأتي بمثل هذا، وإن السيئة لا تأتي بحسنة، ولن تكون الوسائل المحرمة طريقا للإصلاح أبدا. ثم إن أهل العدل والإنصاف يقرون أن بلاد الحرمين خير بلاد المسلمين اليوم بالحكم بما أنزل الله واجتناب سفاسد الأمور ورذل الأخلاق. ليس في بلادنا ولله الحمد قبور يطاف بها وتعبد، وليس فيها خمور تباع علنا وتشرب، وليس فيها كنائس ظاهرة يعبد فيها غير الله عز وجل، وليس فيها مما هو معلوم في كثير من بلاد المسلمين اليوم مع ما ننعم به من أمن وعدل واجتماع كرمة. فهل يليق بناصح لله ورسوله والمؤمنين؟ هل يليق به أن ينقل الفتن إلى بلادنا؟ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم وبسنة خير المرسلين، أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، لا عدوان إلا على الظالمين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمن أسباب هذه الفعلة السنيئة ما ألصق بالجهاد مما ليس منه. الجهاد ذروة سنام الإسلام، فيه الوفاء والصدق والعدل، وهو بريء من هذه الأفعال. ليس من الجهاد في سبيل الله، ليس من الجهاد في شيء القيام بالاختطافات والتهجيرات والاغتيالات. قال الله جل وعلا: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبغض الله إلى الناس، أبغض الناس إلى الله ثلاثة، أبغض الناس إلى الله ثلاثة: ملحد في الحرم، ومبتغ في الإسلام سنة الجاهلية، ومطلب دم امرئ بغير حق يهري قدمه. خرجه البخاري. وقد جاء في بيان هيئة كبار العلماء حول هذه التفجيرات ما نصه: إن هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية علمت ما حدث من التفجير الذي وقع في حي العليا بمدينة الرياض، وأنه قد ذهب ضحيته نفوس معصومة، وجرح بسببه آخرون، روع آمنون، وأخيف عابر السبيل. ولذا فإن الهيئة تقدر أن هذا الاعتداء آثم وإجرام شنيع، وهو خيانة وغدر وهد بحرمات الدين في الأنفس والأموال والأمن والاستقرار، ولا يفعله إلا نفس فاجرة مشبعة بالغدر والخيانة والحسد والبغي والعدوان وكراهية الحياة والخير. ولا يختلف المسلمون في تحريمه ولا في بشاعة جرمه وعظيم إثمه. صدر عن هيئة كبار العلماء أيضا بيان في استنكار التفجير الذي وقع في مدينة الخبر ومما جاء فيه. إن مجلس هيئة كبار العلماء بالمملكة العربية السعودية إذ يبين تحريم هذا العمل الإجرامي في الشرع المطهر، فإنه يعلن للعالم أن الإسلام بريء من هذا العمل، وهكذا كل مسلم يؤمن بالله واليوم الآخر بريء منه، وإنما هو تصرف من صاحب فكر منحرف وعقيدة ضالة، فهو يحمل إثمه وجرمه، فلا يحتسب عمله على الإسلام ولا على المسلمين المهتدين بهدي الإسلام المعتصمين بالكتاب والسنة والمتمسكين بحبل الله المتين، وإنما هو محض إفساد وإجرام تأباه الشريعة والفطرة. وقال الشيخ ابن عثيمين غفر الله له في حادث تفجير الخبر: لا شك أن هذا العمل لا يرضاه أحد كل عاقل فضلا عن المؤمن، لأنه خلاف الكتاب والسنة، ولأن فيه إساءة للإسلام في الداخل والخارج، ولهذا تعتبر هذه جريمة من أبشع الجرائم، ولكن بحول الله إنه لا يفلح الظالمون، سوف يعثر عليهم إن شاء الله ويأخذون جزاءهم، ولكن الواجب على طلاب العلم أن يبينوا أن هذا المنهج منهج خبيث، منهج الخوارج الذين استباحوا دماء المسلمين وكفوا عن دماء المشركين. انتهى كلام العلامة ابن عثيمين. وليس من الجهاد في سبيل الله قتل المعاهدين والمستأمنين وإيذائهم، فإن هذا مما حرمه الله، بل هو من كبائر الذنوب والغدر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ينصب لكل غادر لواء يوم القيامة يعرف به، يقال هذه غدرة فلان، متفق عليه. قال العلامة ابن باز رحمه الله: لا يجوز قتل الكافر المستأمن الذي أدخلته الدولة آمنا، ولا قتل العصاة ولا التعدي عليهم. مما ورد عنه صلى الله عليه وسلم التحذير من إيذاء المعاهدين أو ظلمهم قوله: ألا من ظلم معاهدا أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئا بغير طيب نفس فأنا حجيجه يوم القيامة. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. وليس من الجهاد في سبيل الله قتل النفس في العمليات الانتحارية. قال العلامة ابن باز: نبهنا غير مرة أن هذا لا يصح، لأنه قتل للنفس، والله جل وعلا يقول: ولا تقتلوا أنفسكم، ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل نفسه بشيء عذب به يوم القيامة. قال العلامة الألباني غفر الله له: العمليات الانتحارية في الزمن الحاضر الآن كلها غير مشروعة وكلها محرمة. وقال: هذه العمليات الانتحارية ليست إسلامية إطلاقا. وقال الشيخ ابن عثيمين غفر الله له أما ما يفعله بعض الناس من الانتحار بحيث يحمل آلات متفجرة ويتقدم بها إلى الكفار ثم يفجرها إذا كان بينهم فإن هذا من قتل النفس والعياذ بالله. فهذه فتاوى علماء الدنيا الثلاثة ابن باز والألباني وابن عثيمين غفر الله لهم فمن الناس بعدهم. وليس من الجهاد في سبيل الله الخروج على ولي الأمر وقتل رجال الأمن بل هذا من كبائر الذنوب بقوله صلى الله عليه وسلم من حمل علينا السلاح فليس منا خرجه مسلم وقوله من آتاكم أمركم جميع على رجل واحد يريد أن يشق عصاكم أو يفرق جماعتكم فاقتلوه وفي رواية فاضربوه بالسيف كائنا من كان خرجه مسلم. ولما قيل للعلامة ابن باز غفر الله له إن الجماعة الإسلامية قولتكم أنكم تؤيدون ما تقوم به من اغتيالات للشرطة وحمل السلاح عموما فهل هذا صحيح وما حكم فعلهم؟ فأجاب رحمه الله بقوله إن كان أحد من الدعاة في الجزائر قال عني قلت لهم يغتالون الشرطة أو يستعملون السلاح بالدعوة إلى الله فهذا غلط غلط ليس بصحيح بل هذا كذب إنما تكون الدعوة بالأسلوب الحسن. أما الدعوة بالاغتيالات أو القتل أو الضرب فليس هذا من سنة النبي صلى الله عليه وسلم ولا من سنة أصحابه. وليس من الجهاد في سبيل الله التنظيمات السرية والتجمعات الخفية والتدريبات المشبوهة فإن طريقة أهل البدع السرية والخفاء في دعوتهم كما قال عمر بن عبد العزيز رحمه الله إذا رأيت قوما يتناجون في دينهم دون العامة فاعلم أنهم على تأسيس ضلالة فالحذر الحذر شباب الإسلام من الاجتماعات السرية والتنظيمات الخفية والتدريبات المريبة وأشرطة ومنشورات الفتنة والخروج فاحذروها ولو كانت باسم الدعوة والجهاد. وليس من الجهاد في سبيل الله الاشتياط على الإمام والجهاد دون إذنه لقوله صلى الله عليه وسلم إنما الإمام جنة يقاتل من ورائه ويتقى به. قال الإمام أحمد رحمه الله في أصول السنة والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر لا يترك. قال أبو داود قلت للإمام أحمد إذا قال الإمام يعني السلطان لا يغزون أحد من أهل عين جردة قال الإمام أحمد فلا يغزون أحد منها. قال الإمام الموفق بن قدامة في كتابه المغني وأمر الجهاد موصول إلى الإمام واجتهاده ويلزم الرعية طاعته فيما يراه من ذلك. حذر أئمة الدعوة السلفية بنجد كما في الدرر السنية ممن يستأثرون على السلطان في أمور الجهاد فقالوا رأينا أمرا يوجب الخلل على أهل الإسلام ودخول التفرق في دولتهم وهو الاستبداد دون إمامهم بزعمهم أنه بنية الجهاد ولم يعلموا أن حقيقة الجهاد هو مصالحة العدو وبذل الذمة للعامة وإقامة الحدود أنها مختصة بالإمام ومتعلقة به وليس أحد من الرعية دخلوا في ذلك إلا بولايته. فقال الشيخ سعد بن عتيق وممن سحله بعض هؤلاء الجهلة المغرورين الاستخفاف بولاية المسلمين والتساهل بمخالفة إمام المسلمين والخروج عن طاعته والاستياس عليه بالغزو وغيره وهذا من الجهل والسعي في الأرض بالفساد بمكان يعرف ذلك كل ذي عقل وإيمان. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لا بد له أي جهاد من شروط منها أن يكون تحت راية إمام يجاهدون بأمره. لما سئل العلامة الشيخ الفوزان عن حكم الجهاد في سبيل الله ولما سئل الشيخ الفوزان عن حكم الجهاد عن حكم الذهاب للجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه ولما سئل الشيخ الفوزان عن حكم الذهاب للجهاد دون موافقة ولي الأمر مع أنه يغفر للمجاهد من أول قطرة من دمه أجاب حفظه الله بقوله لا يكون مجاهدا إذا عصى ولي الأمر وعصى والديه لا يكون مجاهدا يكون عاصيا. وليس من الجهاد في سبيل الله الخروج بلا إذن والدين، لقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: ارجع إليهما فاستأذنهما فإن أذنا لك فجاهد وإلا فبرهما. رواه أبو داود وصححه العلامة الألباني. روى ابن أبي شيبة في مصنفه أن محمد بن طلحة أراد الغزو، فأتت أمه عمر رضي الله عنه فأمره أن يقيم، فلما ولي عثمان أراد الغزو فأتت أمه عثمان فأمره أن يقيم. في المصنف أيضا أن رجلا أتى ابن عباس رضي الله عنهما فقال: إني أردت أن أغزو وإن أبوي يمنعاني. فقال ابن عباس: أطع أبويك واجلس، فإن الروم ستجد من يغزوها غيرك. عن الحسن البصري أنه قال: إذا أذنت لك أمك في الجهاد وأنت تعلم أن هواها عندك في الجلوس فاجلس. قال الإمام أحمد: إن أذنت من غير أن يكون في قلبها لطف وإلا فلا تغزو. وليس من الجهاد في سبيل الله أن يتصدر الجهال وينحى العلماء عن الإفتاء في مسائل الجهاد، فإن الجهاد عبادة، والذي يفتي في هذه العبادة هم الذين يفتون في غيرها من العبادات كالصلاة والزكاة والحج. وقد رد العلماء هذه الشبهة. يقول العلامة الألباني رحمه الله: صحيح أن الألباني أو ابن باز يمكن ما يعرفان حمل السلاح، ولكن لا يعرفان أحكام الجهاد. ما معنى هذا الكلام؟ هذا من تصوير الشيطان لهم وتزيينه لفتاويهم المخالفة للكتاب والسنة. فاتقوا الله عباد الله ولا تتكلموا في دين الله بلا علم. يقول الله جل وعلا: فلا تقولوا لما تصفوا ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أرادنا علماءنا وولاة أمرنا وبلادنا بسوء أو فتنة أو تخريب أو تفجير، اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم رد كيده في نحره واجعل تدبيره تدميرا عليه يا سميع الدعاء. اللهم اهدِ السترة، اللهم اهدِ السترة، اللهم اهدِ السترة، اللهم اطرحه على رؤوس الخلائق، اللهم اطرحه على رؤوس الخلائق، اللهم اطرحه على رؤوس الخلائق. اللهم مكن منهم أهل العدل والإيمان، اللهم مكن منهم جنود الإسلام، اللهم مكن منهم جنود الإسلام وعسكر القرآن، اللهم مكن منهم جنود الإسلام وعسكر القرآن. اللهم يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، اللهم من سعى في حفظ أمن هذه البلاد اللهم فزه خير الجزاء واكتب له أجر السعداء الصادقين والمرابطين العاملين يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لهم ولوالديهم واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اغفر لهم ولوالديهم واجزهم عنا خير الجزاء، اللهم اغفر لهم ولوالديهم واجزهم عنا خير الجزاء. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم احفظ شبابنا من دعاة الفتنة والحزبية والبدع يا أرحم الراحمين، اللهم احفظهم يا حي يا قيوم من دعاهم دعاة الفتنة. اللهم ثبتهم على الإسلام والسنة، اللهم ثبتهم على الإسلام والسنة، اللهم ثبتهم على الإسلام والسنة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.